والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقارنة بين الجمل التامة والناقصة. بعد أن عرفنا بأن هيئة الجملة تدل على معنى حرفي سواء كانت الجملة ناقصة أو كانت تامة، فإن هيئة الجملة على كلا التقديرين تدل على معنى حرفي، نوع من النسبة. عندئذ يقع التساؤل حول أنه إذن ما الفرق بين الجملة التامة، من أين ينشأ الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ لا شك أكو فرق، لكن الكلام في منشأ هذا الفرق، شلون صار فرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة، يعني بين الجملة التامة والجملة الناقصة. مثلا عند تارة نقول الشيخ المفيد عالم كمبتدأ وخبر على طريقة مبتدأ وخبر، تارة نقول المفيد العالم على طريقة الصفة والموصوف. خب الكلمتان هما الكلمتان، لكن ليش إذا سويناه على طريقة المبتدأ والخبر تصير الجملة تامة، وإذا سويناه على طريقة الصفة والموصوف تصير الجملة ناقصة؟ هناك نسبة بين هذين الطرفين، بين المفيد والعالم، لأن الشيخ المفيد يحمل العلم، فهناك علاقة ونسبة بينه وبين علمه. هذه النسبة خب الهيئة تدل عليها، هيئة الهيئة بينهم. إذن ليش الهيئة إذا صارت على طريقة المبتدأ والخبر تصير هذه الجملة ناقصة متامة، وإذا صارت على طريقة الصفة والموصوف تصير الجملة ناقصة، في حين أنه في واقع القضية الشيخ المفيد يحمل العلم، فهناك نسبة بينه وبين علمه. طريقة الهيئة التركيبية ليش تغير من محتوى الجملة بحيث تصير تارة جملة ناقصة وتارة جملة تامة؟ هناك اتجاهان للجواب على هذا السؤال. الاتجاه الأول أو تفسيران لهذا الظاهر، للفرق بين الجملة التامة، لظاهرة الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. التفسير الأول معتمد على نظرية السيد الخوئي، إذ قلنا في الدرس الماضي أن السيد الخوئي مبنيا على نظريته في تفسير الواقع بالتعهد بنى على أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي لا المدلول التصوري، بنى أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي لا المدلول التصوري، وحينئذ اضطر على أن يقول بأنه في بل للفرق بين المدلول بين الجملة التامة والجملة الناقصة اضطر على أن يقول أن الواقع يختلف، فإن الجملة الناقصة هيئة الجملة الناقصة وضعت فقط لقصد الإخطار، يعني للمدلول التصديقي الأول، وهيئة الجملة التامة وضعت لقصد الحكاية، لا فقط لقصد الإخطار بل لقصد الحكاية، فالواقع بينهما يختلف. هيئة الجملة الهيئة التركيبية على طريقة المبتدأ والخبر وضعت بوضعين، والهيئة التركيبية على طريقة الصفة والموصوف وضعت بوضع آخر. فالهيئة التركيبية للمبتدأ والخبر وضعت للمدلول التصديقي الثاني، يعني لقصد الحكاية، بينما الهيئة التركيبية للصفة والموصوف وضعت للمدلول التصديقي الأول، يعني لقصد الإخطار. السير الخوي هكذا فسر الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. هذا هو التفسير. التفسير الثاني ما يقوله هو السيد الشهير رضوان الله عليه بعد أن يرد نظرية التعهد، ويقول بأنه المدلول التصديقي أساسا لا يحصل بالواقع. المدلول التصديقي سواء المدلول التصديقي الأول أو المدلول التصديقي الثاني إنما يحصلان إنما يحصلان بظهور حال المتكلم، كما سبق وأن شرحنا ذلك. قلنا بأنه المدلول الذي يحصل بالوضع إنما هو المدلول التصوري. الدلالة التصورية هي التي تنشأ من الوضع، أما الدلالتان التصديقيتان فهما غير ناشئتين من الوضع، بل هما ناشئتان من ظهور الحال على شرح مضى سابقا. عندئذ لا بد وأن نفتش الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة على مستوى الدلالة التصورية. بناء على هذا، بناء على رفض ما قاله السيد الخوئي من أن الدلالة الناشئة من الوضع هو المدلول التصديقي، لو رفضنا ذلك إذن فعلى على مستوى الدلالة التصورية ما الفرق؟ يأتي هذا السؤال، لأنه إذن المدلول الوضعي هو المدلول التصوري. السيد الخوئي تصديقي. الآن بعد أن نرفض رأي السيد الخوئي، بعد أن رفض رأي السيد الخوئي نقول بأن الدلالة الناشئة من الوضع إنما هي الدلالة التصورية. فعلى هذا المستوى ما الفرق؟ على مستوى الدلالة التصورية الناشئة من الوضع لا بد من وجود فرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. السيد الشهيد يقول نعم أكو على مستوى الدلالة التصورية الناشئة من الوضع أكو فرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، وذلك باعتبار أنه النسبة في عالم الذهن بين الشيخ المفيد وعلمه شكلين، وإن كانت النسبة في العالم الخارجي نسبة واحدة، وهو أن الشيخ المفيد يحمل علمه، فهذا اتصافه بالعلم هو نوع علاقة بينه وبين علمه. لكن في الذهن عندما نريد أن نعبر ونتصور هذه النسبة في عالم الدلالة التصورية، عندما نريد أن المتكلم يتصور هذه النسبة ثم يخطر تصوره إلى ذهن السامع، هذا التصور الذي يحصل عن النسبة بين الشيخ المفيد وعلمه، هذا التصور تارة يكون على نحو النسبة الاندماجية، وأخرى يكون على نحو النسبة غير الاندماجية، كما أشرنا إلى ذلك في الحلقة الأولى، إذ قلنا بأن النسبة بين طرفي الجملة إذا كانت نسبة اندماجية بمعنى أنها تدمج طرفيها أحد الطرفين في الآخر وتشكل منهما بما هو بمثابة كلمة واحدة، هذه النسبة تشكل من الطرفين مثابة كلمة واحدة، فإذا كانت النسبة هكذا شكلت حصة واحدة من الطرفين، يعني على شكل تقييد يقيد أحدهما بالآخر فيتشكل حصة واحدة، حصة خاصة، كأنه المفيد لو لم نقيده بالعلم فيكون ما نعرف أعم من أن يكون مطلق، أعم من أن يكون عالما أو جاهلا، بينما إذا قيدناه بالعلم قلنا المفيد العالم فانحصر المفيد بكونه عالما، فتشكل حصة خاصة. إذا كانت النسبة بهذا النحو أدمجت الطرفين في حصة خاصة، فهذه الجملة تصبح جملة ناقصة. وإذا لم تدمج الطرفين وإنما بقت النسبة بدون اندماج نسبة غير اندماجية، فتصير الجملة تامة مثل المبتدأ والخبر. المفيد عالم، ما قاعد يقيد المفيد بقيد العلم، بل قاعد يخبر الطرفان لا زال لا طرفين بينهما علاقة، يعني لم يندمج أحدهما في الآخر، بل بقي الطرفين على تعددهما، على بقي على تعددهما، لم يندمجا في حصة خاصة، بل بقي على تعددهما. فعندئذ تصير الجملة تامة. إذن ففي عالم الدلالة التصورية أكو فارق، في عالم الدلالة التصورية أكو فارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. وقبل أن نصل إلى الدلالة التصديقية، سواء كان له مدلول تصديقي أو لم يكن له مدلول تصديقي، الجملة على مستوى الدلالة التصورية أكو فارق. حتى إذا صدرت الجملة من جدار بحيث ليس له قصد أصلا، لا قصد الإخطار ولا قصد الحكاية، لو صدرت الجملة من نائم، إذا صدرت على طريقة على الهيئة التركيبية للصفة والموصوف، فتصوره شكل، السامع يتصور شكل، وإذا صدرت على هيئة التركيبية للمبتدأ والخبر فالسامع يتصور بشكل آخر. إذن ليس الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة فقط في عالم الدلالة التصديقية، بل حتى في الدلالة التصورية أكو فارق. والفارق هو ما ذكرناه من أن النسبة تارة تكون اندماجية فهي جملة ناقصة، وأخرى تكون النسبة غير اندماجية فالجملة تكون تامة. هذا هو التفسير الصحيح للفارق بين الجملة التامة والناقصة. لاحظوا العبارة: لا شك في أن المعنى الموضوع له للجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له للجملة الناقصة، لأن الأولى يعني الجملة التامة يصح السكوت عليها دون الثانية. وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له، يوجد له تفسيران. أحدهما مبني على أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي مباشرة، كما اختاره السيد الأستاذ السيد الخوئي رحمة الله عليه، تفريعا على تفسيره للواقع بالتعهد. سبق وأن وضحنا هذا التفريع في الدرس الماضي، شلون يتفرع من نظرية التعهد أنه إذن المدلول الدلالة الناشئة من الواضع الدلالة التصديقية للدلالة التصورية، هذا شرحناه بالدرس الماضي، قلنا بأنه عندما يتعهد كل متكلم يتعهد بقصده هو، لا يتعهد بتصور السامع، لا، وإنما يتعهد بقصده هو، وقصده هو مدلول تصديقي. إذن فالمعنى الموضوع له يعني الذي تعهد به هو مقصوده هو، وهو المدلول التصديقي، إما المدلول التصديقي الأول أو المدلول الثاني. أحدهما مبنيا على أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي مباشرة، كما اختاره السيد الأستاذ تفريعا على تفسيره للواضع بالتعهد. وحاصله، حاصل هذا التفسير، أن الجملة التامة في قولنا المفيد عالم موضوعة لقصد الحكاية، يعني على إذا كانت الجملة تامة، هيئة الجملة التامة موضوعة لقصد الحكاية، يعني للمدلول التصديقي الثاني، موضوعة لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع. والجملة الناقصة الوصفية في قولنا المفيد العالم موضوعة لقصد إخطار صورة هذه الحصة الخاصة، يعني لقصد الإخطار، يعني المدلول التصديقي الأول. والجواب على ذلك، الرد على هذه النظرية، ما تقدم من أن المعنى الموضوع له غير المدلول التصديقي، بل هو المدلول التصوري. نحن لأننا لم نقبل بنظرية التعهد، وبالتالي لا نقبل أن المدلول الناشئ من الواضع هو المدلول التصديقي، بل أن المدلول الناشئ من الواضع إنما هو المدلول التصوري. من أن المعنى الموضوع له غير المدلول التصديقي، بل هو المدلول التصوري، والمدلول التصوري للحروف والهيئات هو النسبة، فلا بد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة. إذن الفرق لا بد وأن نفتش الفرق على مستوى الدلالة التصورية بين الجملة التامة والجملة الناقصة. والتفسير الآخر أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة، ولكنها في إحداهما اندماجية وفي الأخرى غير اندماجية. وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية فهي ناقصة. بالحلقة الماضية سيدي شهيد شرح معنى الاندماجية وغير الاندماجية، اللي هسه شرحت لكم إياه. الاندماجية يعني أنه الطرفان يندمجان في حصة واحدة، يتشكل منهما حصة واحدة خاصة، حصة خاصة. بينما غير الاندماجية لا، يبقى طرف الجملة على شكل طرفين مستقلين، طرفين متعددين. وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية فهي ناقصة، لأنها تحول المفهومين إلى مفهوم واحد، وتصير الجملة في قوة كلمة واحدة. وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية فهي جملة تامة، وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك. هذا اللي الأخ كان يسمي ظروف، وأنا الأخ اللي ما جاي بلي. هاي مو نقطة سواد يعني على كل حال. ببعض الحديث عن ذلك. الدلالات الخاصة والمشتركة. إلى هنا انتهينا من مجموعة المقدمات الراجعة إلى بحث الدلالة بصورة عامة. الآن لابد وأن ندخل في صميم البحث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي، ولهذا نقسم دلالات الدليل الشرعي إلى قسمين. قسم كما قسمنا أيضا في الحلقة الماضية، قلنا بأنه دلالات الدليل الشرعي تارة تشكل بعضها يشكل عناصر مشتركة، وبعضها لا يشكل عناصر مشتركة، بل إنما يشكل عناصر خاصة في عملية الاستنباط. مثلا دلالة كلمة الصعيد لا تشكل عنصر مشترك في عملية الاستنباط، وإنما تشكل عنصر خاص في عملية استنباط حكم واحد. كلمة كعب، كلمة سعيد، هذه الكلمات التي صدفة استخدمت في بعض أدلة الأحكام الشرعية، هذه لا تشكل عناصر مشتركة لعملية الاستنباط، وإنما تشكل عناصر خاصة، ولهذا سوف لا نبحث عنها في علم الأصول، وإنما نبحث عن تلك الدلالات التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، مثل دلالة الأمر، دلالة النهي، دلالة الإطلاق، دلالة المفهوم وما شاكل. لاحظوا العبارة الدلالات الخاصة والمشتركة، هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية وعلاقات الألفاظ بالمعاني، نكتفي بها للدخول في الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. ومن الواضح أن هذه الدلالات، يعني دلالات الدليل الشرعي، على قسمين، فبعضها دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية كدلالة كلمة الصعيد أو الكعب، وبعضها دلالات عامة تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف أبواب الفقه، كدلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على الحرمة مثلا وغير ذلك. وقد عرفت سابقا أن ما يدخل في البحث الأصولي إنما هو القسم الثاني، يعني ما يشكل العنصر المشترك إنما هو القسم الثاني، ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامة للدليل الشرعي اللفظي. الأمر والنهي أول ما يبحث عنه من الدلالات التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط هو تحديد دلالة الأمر، وبعد ذلك النهي. الآن أولا نبدأ بالأمر، نريد نحدد دلالة الأمر. الأمر تارة يستخدم بمادة أمر يأمره، لا بصيغة فعل الأمر، بمادة الأمر. يعني مثلا يقول الإمام، يقول أن مثلا لو أن الإمام المعصوم ذكر أن الله قد أمر الناس بكذا، قد أمر استعمل فعل الماضي لكن من مادة الأمر. أو مثلا المولى إذا قال آمرك بكذا، المولى لو خاطب عبده وقال آمرك بكذا، آمره فعل مضارع متكلم مو فعل أمر. ف فلو أتت مادة الأمر في الدليل الشرعي لا صيغة الأمر بل مادة الأمر يعني مادة أمر يأمره بل اللي حروفها الأصلية همزة وميم وراء مادة الأمر هذا لا بد أن نبحث عن دلالتها ثم صيغة الأمر لا بد أن نبحث عن دلالتها لو أن المولى استخدم صيغة فعل الأمر بدل ما يقول آمرك بالصلاة لو قال صلي تارة يقول آمرك بالصلاة هذا استخدام لمادة الأمر وتارة يقول صلي هذا استخدام لصيغة فعل الأمر لا بد أن نحدد دلالة الأمر في كلتا الحالتين أولا نحدد دلالة مادة الأمر مادة أمر يأمر لا شك أن مادة الأمر موضوعة لغة للطلب موضوعة لغة للطلب عندما يقول المتكلم آمرك بكذا هذا يدل على طلبه منه يدل على أنه يطلب منه كذا غاية الأمر أن هناك بعض الفوارق بين مدلول كلمة الأمر ومدلول كلمة الطلب نفس كلمة الطلب هناك فرقان يذكرهما السيلشي رضوان الله عليه بين الأمر كلمة الأمر دلالة كلمة الأمر ودلالة كلمة الطلب الفرق الأول أن الطلب أعم كلمة الطلب دلالتها أعم من الطلب التكويني والطلب التشريعي بينما الأمر يختص بالطلب التشريعي ما معنى الطلب التكويني والطلب التشريعي الطلب التكويني أن واحد هو يتابع مطلوبه مثلا واحد عطشان يروح يفتش عن الماء هو يتابع للتفتيش عن الماء فيقول طلبت الماء بمعنى أنني فحصت عن الماء هذا يعبر عنه بالطلب لكنه طلب تكويني وليس طلبا تشريعيا ما مكلف غيره هو أمارس الطلب فإذا مارس الإنسان الطلب بنفسه بدون أن يكلف غيره هذا الطلب يسمى بالطلب التكويني وإذا كلف غيره طلب من غيره أن يفعل شيئا أن يحضر له شيئا أو أن يفعل شيئا إذا كلف غيره هذا يسمى بالطلب التشريعي كأنه هذا الذي يصدر طلب على غير هذا كأنه مشرع قد شرع تشريعا على من على ذاك الذي طلب منه هذا يصير مثل تشريعات الله شلون الله تبارك وتعالى يشرع علينا الشريعة فهذا الذي يأمر غيره فكأنه صدر شريعة في حدود أمر واحد في حدود طلب واحد هذا بهالمناسبة يسموه بالطلب التشريعي يسموه بالطلب التشريعي لا يعني كلف غيره مو هو قام بالتفتيش عن مطلوبه بل كلف غيره فهذا تكليف صدر منه تشريع صدر منه فهذا طلب تشريعي كلمة الطلب أعم من الطلب التكويني والطلب التشريعي كلمة الطلب تدل على بل الطلب التكويني والتشريعي معا بالإمكان أن يستخدم في مجال الطلب التكويني وبالإمكان أن تستخدم في مجال الطلب التشريعي لكن كلمة الأمر مادة الأمر تختص بالطلب التشريعي واحد إذا هو يفتش عن الماء ما يسموه أمره بل يسموه طلب الماء ما يسموه أمر الماء يسموه طلب الماء إذا هو واحد يفتش عن الماء مباشرة بينما إذا يكلف غيره بأن يجيب له ماء هذا يعبر عنه بأنه أمر فلانا بالإتيان بالماء فتكليفه للغير يسمى بالأمر لكن تفتيشه هو فحصه هو عن الماء لا يسمى بالأمر إذن فهذا فرق بين دلالة كلمة الأمر ودلالة كلمة الطلب دلالة كلمة الأمر تختص بالطلب التشريعي، بينما دلالة كلمة الطلب تعم الطلب التكميني والتشريعي. الفرق الثاني بين دلالة كلمة الأمر ودلالة كلمة الطلب، الفرق الثاني بينهما هو أن الطلب يشمل الطلب من العالي إلى الداني، أو من الداني إلى العالي، أو إلى أو من المساوي إلى المساوي. تارة مثلا الأب يطلب من ابنه شيئا، تارة الابن يطلب من أبيه شيئا، تارة الأخ المساوي الصديق إلى صديقه يطلب شيئا، كلها يسمى بالطلب. بينما الأمر قد أخذ فيه نوع من الأعلائية، لا بد وأن يصدر الطلب من الأعلى إلى الأدنى حتى يسمى بالأمر. أما إذا صدر الطلب من الأدنى إلى الأعلى لا يسمى بالأمر، وإن كان يسمى بالطلب لكن لا يسمى بالأمر. فالطلب متى ما صدر من الأعلى إلى الأدنى يسمى بالأمر. غاية الأمر أنه سواء تظاهر بعلوه هذا أو تواضع لم يتظاهر. أفرض الأب قد يكون يطلب من ابنه مع تظاهره بعلوه، وأخرى لا يتظاهر بعلوه، بلغة التمني يطلب ابنه، يطلب من ابنه، لكن ما دام في الواقع هو الصادر من الأعلى إلى الأدنى هو يسمى بالطلب. إذن فالطلب هو الأمر هو الطلب الصادر من العالي إلى الداني، سواء تظاهر بعلوه أو لم يتظاهر بعلوه بل تواضع. وهذا معبر عن السيد بالمستعلي، سواء كان مستعليا أو لا، يعني متظاهرا بعلوه أو غير متظاهر بعلوه. أكو فد اصطلاح آخر للمستعلي، يعني في ألسنة أصوليين آخرين أنا كنت شايف هذا المعنى الآخر للمستعلي، وهو أن يقصد بالمستعلي من لا يكون في واقعه عاليا لكنه هو يدعي العلو، يتظاهر بالعلو بدون حق. مثل أكو أحيانا الابن يعني يدعي العلو ويأمر أبوه فيستعلي على أبوه استعلاء، هذا المستعلي، هذا مصطلح آخر لكلمة المستعلي. ففي هيك حالة الاستعلاء بهذا المعنى هم عادة يقال بأنه عبر عنه بالأمر، لأنه الأمر تعبير عن الطلب، عن الطلب الذي فيه العلو، سواء كان العلو علوا حقيقيا أو علوا ادعائيا، أن واحد هو يستعلي بدون علو حقيقي. فكل طلب صدر من العالي سواء كان علوه علوا حقيقيا أو لم يكن علوا حقيقيا بل كان ادعائيا، وسواء كان وإذا كان العلو علوا حقيقيا لكن سواء تظاهر بعلوه أو لم يتظاهر بعلوه، يعني إذا نجمع بين المصطلحين من من المستعلي، تعبير السيد الشهيد بالمستعلي هنا هو يفسر المستعلي يعني المتظاهر بعلوه، هذا يعني سواء تظاهر بعلوه أو لم يتظاهر بعلوه، هذا بحسب مصطلح السيد الشهيد ماشي عليه. وبحسب المصطلح الذي أنا شايفه في كلمات الأصوليين الآخرين نقول سواء كان مستعليا أو لا، يعني سواء كان علوه حقيقيا أو لم يكن علوه حقيقيا بل كان مستعليا، يعني مدعيا للعلو بدون علو حقيقي. على كل حال فهذا بلي هذه الحالة موجودة في كلمة الأمر، بينما في كلمة الطلب لا يختص بالعالي، بل كلمة الطلب يشمل حتى التمني، التمني هم طلب، حتى الطلب الذي يكون من الداني إلى العالي، حتى الدعاء الذي يكون للعبد إلى نحو مولاه هم يعبر عنه بالطلب. فالطلب أوسع من هالناحية من الأمر. هذا هو الفرق الثاني بين كلمة الأمر وكلمة الطلب. هذا بالإضافة إلى أن كلمة الأمر لا تختص بالطلب اصلا لكلمة الامر عدة اوضاع. الان هذا الذي شرحناه كان وضع من اوضاعه، كان معنى من معاني كلمة الامر وهو الطلب، لكن وليس كل طلب على فرقين، على وجود فرقين بينه وبين كلمة الطلب اللي شرحناه. لكن الان نضيف الى انواع اصلا هناك معاني اخرى لكلمة الامر، هناك معاني اخرى مو الطلب اصلا. الامر ياتي احيانا بمعنى الشيء او الشيء العظيم او الحادثه. الامر مثلا بل يقول بانه رايت امرا غريبا، يعني شنو امرا؟ امر يعني طلب، مو يعني طلب، يعني شيئا، قضيه، حادثه. اذا فالامر ياتي، كلمه الامر تاتي لمعاني اخرى غير الطلب. إذا فكلمة الأمر مشترك لفظي، مشترك لفظي، موضوع تارة لمعنى الطلب طبعا، بل مع الفرقين اللذين ذكرناهما مع الطلب، وتارة كلمة الأمر موضوعة لمعاني أخرى من قبيل الحادثة والأمر، الأمر العجيب مثلا، الأمر العظيم مثلا، فشي من القبيل. الأمر والنهي. الأمر أولا، الأمر، الأمر تارة يستعمل بمادته فيقال آمرك بالصلاة، وأخرى بصيغته فيقال صلي. أما مادة الأمر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب. مادة الأمر آمرك بالصلاة أو أمر الله الناس بالصلاة مثلا، كلمة أمر. أما مادة الأمر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب، ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب، لأن هناك فرقان بين دلالة كلمة الأمر ودلالة كلمة الطلب. لأن لفظ الطلب ينطبق، هذا الفرق الأول، الفرق الأول بين دلالة كلمة الأمر ودلالة كلمة الطلب هو أن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء، والطلب التشريعي، الطلب التكويني كطلب العطشان للماء، يقصد العطشان الذي هو يباشر في طلب الماء، مو يكلف غيره، يباشر في طلب بالماء، هذا الطلب طلب تكويني يصير. والطلب التشريعي هذا يعني الطلب الذي يكلف غيره، كلمة الطلب أعم، بينما الأمر يختص بالطلب التشريعي. هذا هو الفرق الأول. أول الفرق الثاني، سواء صدر من العالي أو من غيره، كلمة الطلب أعم من أن يكون صادر من العالي إلى الداني أو لا، مو من العالي وإنما من الداني أو من المساوي. هذا هو الفرق الثاني. بينما الأمر، كلمة الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي، هذا في مقابل الفرق الأول، من العالي، هذا في مقابل الثاني، مسألة الفرق الثاني. بينما الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي، الطلب التشريعي هذا يشير إلى الفرق الأول، من العالي هذا يشير إلى الفرق الثاني. هسه بالنسبة إلى العالي يقول السيد سواء كان مستعليا أو لا، شي يفسر المستعلي؟ أنا يفسر المستعلي يعني متظاهرا بعلوي، يعني سواء تظاهر بعلوي أو لم يتظاهر، هو عالي لكن سواء تظاهر بعلوي أو لم يتظاهر، سواء تظاهر بعلوي أو تواضعه، هذا معنى للاستعلاء. والمعنى الآخر للاستعلاء اللي أنا مذكور بالهامش يعني المدعي للعلو الذي ليس عاليا حقيقة بل يدعي العلو، هذا هم معنى آخر للمستعلي على كل حال. كما أن مادة الأمر لا ينحصر بمعناها لغة بالطلب، هناك معاني أخرى لكلمة الأمر. لا، هو علوه حقيقي، لأن يقول لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي، هذا العالي سواء كان مستعليا، هذا الذي هو عال، سواء كان مستعليا أو لم يكن مستعليا هو عالي، لكنه بالإضافة إلى كونه عالي قد يستعلي وقد لا يستعلي، يعني قد يتظاهر بعلوه وقد لا يتظاهر بعلوه. هالشكلي هو يفسر مستعليا أي متظاهرا بعلوه، علوه هو مفروغ عنه، أنه إلى علو، لكن هذا العلو الذي له قد يظهره وقد لا يظهره، هذا عبارة السيد هيك دلالة ينطق. بينما المستعلي في المصطلح اللي أنا شايفه لدى الآخرين يقولون أن المستعلي بمعنى أنه من ليس عاليا بل يدعي العلو، يتظاهر بالعلو بدون كونه عاليا في حقيقته، هذا يصير مستعلي. بلي استفعال يعني يا اي بلي استفعال استفعال هذا سين الاستفعال احيانا للطلب ياتي واحيانا للتظاهر ياتي. بلي استفهم طلب الفهم، استجدى طلب الجدوى، هذا الطلب. واحيانا ياتي بمعنى التظاهر، مثلا بلي استحقره مثلا يعني عده حقيرا، استحقره يعني عده حقيرا، فاستعلى عد نفسه عاليا بهالمعنى. هم يجي عد نفسه عاليا رغم انه مو عالي لكن عد نفسه عاليا. كما ان ماده الامر لا ينحصر معناها لغه بالطلب بل ذكرت لها معان اخرى كالشيء والحادثة والغرض، أحيانا يعبر عن الغرض عن الهدف يعبر عنه بالأمر. وعلى هذا الأساس تكون مشتركا لفظيا، يعني كلمة الأمر تكون مشتركا لفظيا، وتعيين الطلب بحاجة إلى قرينة، تعيين معنى الطلب من معاني كلمة الأمر بحاجة إلى قرينة. ومتى دلت القرينة على ذلك يقع الكلام في أن المادة يعني مادة أمر يأمر ومادة الأمر تدل على الطلب بنحو الوجوب أو تلائم الاستحباب. المسألة المطروحة هنا هي أنه بعد أن عرفنا أن الأمر قصد به، لو أن كلمة الأمر مادة الأمر استخدمت في دليل من الأدلة الشرعية وعرفنا أن المقصود منه الطلب للحاجة وال المعاني الأخرى والغراض وما شاكل، بل قصد بها بكلمة الأمر معنى الطلب، عندئذ المسألة المطروحة هي أن هذا الطلب هل طلب وجوبي أو مطلق الطلب الذي يناسب حتى الاستحباب، لأن الاستحباب أيضا طلبون، الوجوب طلبون، الاستحباب أيضا طلبون. فالطلب الذي يدل عليه الأمر تدل عليه مادة الأمر، الطلب الذي تدل عليه مادة الأمر هل هو خصوص الطلب الوجوبي فقط أو أنه أعم من الوجوب والاستحباب، هذا هو السؤال المطروح. هناك عدة أدلة استدل بها للدلالة على الوجوب، يقول بأنه ومتى دلت القرينة على ذلك، يعني على إرادة الطلب، متى ما لأنه قلنا بحاجة إلى قرينة لأنه مشترك لفظي، فإذا دلت القرينة على إرادة الطلب يقع الكلام في أن المادة مادة الأمر تدل على الطلب بنحو الوجوب أو تلائمه مع الاستحباب أيضا، فقد يستدل على أنها تدل على الوجوب بوجوه، الظاهر يكفي، والحمد لله رب العالمين.